بودراما كاست.
كتير مننا الدكتور قال لهم ادعوا لوالدكم، إرادة الله فوق كل شيء، بس طبياً هي مسألة وقت، من هنا بتكون البداية الحقيقية للفقد. فهل كان الأصعب علينا من الفقد انتظاره؟ هندور مع بعض جوانا على الإجابة من قصص واقعية حصلت معكم ومعايا. أنا غادة عمر، مدير إدارة مشروعات ومحلل مالي. اكتشفت أن إدارة النفس وتحليلها أهم وأصعب بكتير من الأرقام، فحبيت أتعرف عليها معاكم. تجربة الفقد هي التجربة الثابتة بين كل الناس في كل مكان في العالم. دوروا هتلاقوا كل إنسان قابلتوه في حياتكم فقد حد عزيز عليه، لكن كل واحد فينا بيستقبل الفقد بطريقة مختلفة. الفقد نوعين، فقد مفاجئ وفقد ممهد له، وأقصد هنا الفقد اللي قبله رحلة من المرض والمعاناة. أنا واحدة من ناس كتير فقدت والدي، وده كان يناير 2022 بعد صراع مع مرض السرطان. قبل الوفاة بشهرين الدكتور قال لي ادعي لوالدك، إرادة الله فوق كل شيء، بس طبياً الوالد فاضل له أيام. الدكتور وقتها قال لي أنا، لأن والدتي ست كبيرة، أنا كنت قصدة أبعدها عن أي حاجة تخص مرض والدي خوفاً على صحتها، وأختي الوحيدة متجوزة ومهاجرة من زمان. بالنسبة لي وقتها ده كان القرار الصح، بس تفتكروا كان ممكن يكون في قرار أفضل منه؟ أنا فاكرة وقتها أني وقفت قدام الدكتور في حالة صعبة وصفها، لكن الأكيد أني عمري في حياتي ما مريت بإحساس زي ده أبداً. نزلت من عند الدكتور وفضلت ألف بالعربية مش عارفة أنا رايحة فين، وقعدت أفكر هل هقدر أخبي على ماما وما يبانش عليا؟ طيب هو أنا المفروض أقول لمين وما أقولش لمين؟ أقول لأختي ولا استنى شوية ولا بلاش أقول لها؟ خصوصاً إن جوز أختي قبل الخبر ده بخمس شهور كان عامل حادثة كبيرة وكان لسه مريض. بس بعد تفكير طويل قررت أستنى شوية وما أقولهاش. بس قبل الوفاة بأسبوعين لما الحالة تدهورت بلغت أختي، ونزلت شافت والدي قبل وفاته وهو واعي الحمد لله. بس فكرت هقول لمين، علشان محتاجة حد يكون عارف ومستعد لما احتاجه في أي وقت. وفعلا قلت الأولاد إخوات بابا، وقلت لخالي وخالتي، وهنا أنا اخترت أكتر ناس عندهم قوة تحمل. حجم المسؤولية عليا وقتها كان مخيف، زي ما أكون شايلة الدنيا كلها على كتافي. مشاعر كتير مختلفة، حزن على خوف على قلق وتوتر وصراع داخلي مؤلم. الانتظار كان مؤلم، كل يوم كان بيمر كان بيبقى أصعب من اللي قبله. كان بابا لما ينام أقعد جنبه وأتأكد إنه مازال على قيد الحياة. الفقد وانتظاره كانوا أصعب من بعض. والدي بلغني وصيته قبل وفاته بخمس أيام، واللي كان ملهاش أي علاقة بالماديات، بس كانت عبارة عن نصايح، بمعنى إنه قال لي لما يحصل كذا اعملي كذا. وفعلاً كل اللي قال عليه حصل، وأنا عملت اللي هو نصحني بيه، ما عدا حاجة واحدة واللي ما كانتش نصيحة، لأ دي كانت طلب مباشر بس صعبة ومحتاجة وقت لتنفيذها. يوم الوفاة أنا كنت في الشغل، وأنا راجعة كلمت ماما أسأل على بابا. قالت لي إن بابا سأل عليا، مع العلم هو كان فاقد الوعي بقاله 3 أيام ومش عارف حد. روحت وقعدت جنبه من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 2 الصبح، وديت كل الأدوية، وعلى الساعة 2 وربع بدأ بابا في الاحتضار وأنا معاه في الأوضة لوحدي. أول تصرف عملته قمت صليت العشاء جنبه وقرأت له قرآن. بعدها بدقايق بابا توفى بين إيديا. اتصلت بأختي اللي كانت لسه في مصر، واتصلت بقرايبي، وفضلت جنب بابا في انتظارهم لمدة نص ساعة في منتهى الثبات، علشان ماما ما تحسش بحاجة، لأني مش هقدر أقول لها الخبر وأنا وهي لوحدنا، لأنها ست كبيرة في السن وأنا مضمنش اللي ممكن يحصل. وخلال فترة انتظاري لقرايبي وبابا متوفي جنبي، ماما دخلت علينا الأوضة تطمن على بابا، فقلت لها أن بابا نايم والحمد لله، خرجت من غير ما تعرف أنه توفى. بعد نص ساعة أختي وقرايبي وصلوا وبلغوا والدتي الخبر، وهنا أنا بدأت في الانهيار، زي ما كنت في سجن وخرجت منه. حريتي في إني أبكي وأحزن كانت مسلوبة مني طول الفترة اللي فاتت، ودلوقتي بقيت حرة لكن فقد الأمان، لأن مصدر الأمان بالنسبة لي بقى مش موجود. وبدأت رحلة من المعاناة مع مرضي أنا شخصياً، لأني أصبت بمرض مناعي بسبب الحزن، وإحساسي إني هعيش الحياة اللي جاية من غير الظهر والسند. لكن عزائي الوحيد إن بابا ارتاح من مرض وألم كبير استمر معاه سنين، وإن شاء الله ربنا يرزقه الجنة ويجعل الآلام اللي عانى منها بسبب المرض في ميزان حسناته. بعد وفاة بابا أنا افتقدت حاجات كتير، بس من أكتر الحاجات اللي أنا افتقدتها إن بابا كان فاهمني كويس جداً حتى من غير ما أتكلم، ولإني كنت شخصية مندفع شوية كان هو اللي بيوقفني ويقول لي نتائج الاندفاع في قرار معين ممكن توصلني لفين، ودايماً يقول لي فكري كويس قبل ما تاخدي أي قرار، وأي موضوع أخد رأيه فيه كان يقول لي الحل الأنسب. ومش بس كده، لأ ده كمان بالطريقة اللي أنا أقتنع بيها، بس في نفس الوقت عمره ما فرض علي حاجة. هو كان دايماً يقول لي أنت حرة في قرارك، بس محتاجة تعرفي حاجة مهمة، الحرية معناها أنك مسؤولة عن نتائج القرار ده لوحدك.
أنا أبويا ما شافنيش بتجوز ولا شافني بشتغل، يعني أبويا ما شافنيش مسؤول قبل كده. طبعاً أنا كنت بشاركه في شغله، بحاول أبقى موجود، بحاول أبقى وير باللي هو بيعمله يعني، بس يعني كنت متدلع شوية بصراحة وكنت شقي، ما كنتش يعني. بس هو في الحاجات بتاعت إن أنا وأنا بتجوز كان نفسي جداً هو يشوف إن أنا وصلت للحتة دي، وقادر إن أنا النهاردة أفتح بيت، وقادر إن أنا النهاردة أبقى مسؤول. وأنا بشتغل كان نفسي يشوفني، وأول ما خلفت كان نفسي يبقى موجود، لأن أنا عندي إخواتي كلهم مخلفين ولاد، فأنا لما جبت بنت ما أعرفش حسيت يمكن إن هو يعني دي حاجة هتبقى فارقة معايا، يعني إن هو يشوف بنتي أنا بالأخص عشان أنا الصغير، فهو إن هو يشوف بنتي أنا بالأخص دي كانت هتبقى، فدي من الحاجات اللي أثرت فيا. بس حاولت إن أنا أتخطى. أنا ما عنديش حاجة اسمها الحياة بتقف، هي الحياة ما بتقفش، بس هي الحياة بتنقص، يعني هي بتنقص، بيبقى في حاجات كتير جدا. لا أنا وأنا جوايا أصلا في جزء بيبي شوية، يعني أنا بفتقد حاجات أصلا ما فيش حد في سني يفتقدها، يعني بفتقد إنه هو يهرج معايا، أفتقد إنه هو يزعق، إنه هو مش بقى بفتقد إن أنا لما ببقى ظروفي المادية مش عارف إيه، ولما لا خالص، يعني الحاجات دي بفتقدها أحيانا يعني، بس مش هي دي اللي بتأثر فيها قوي. لا، وجوده هو كشخص، إن أنا أقعد أتكلم معاه في حوار، إن هو يديني نصيحة.
أحمد حكالنا عن إحساسه بفقد والده والمواقف اللي كان يتمنى يشاركها معاه. والحقيقة أنا لما اتكلمت مع أكتر من حد، سواء رجالة أو ستات فقدوا أهلهم وهم في سن كبير أو صغير، اكتشفت إن طبعاً كلنا بنفتقد أهالينا وبيننا مشاعر كتير مشتركة، لكن كل واحد فينا بيفتقدهم بطريقته. ده غير إن إحساس الراجل بفقد الأب والأم مختلف عن إحساس الست. بابا كان مقرب جداً لكل إخواته وأولادهم بسبب إنه كان يقدر يتعامل مع أي حد بالطريقة اللي تناسبه، يعني إذا في مشكلة أو خلاف أو حتى إذا في مناسبة سعيدة، الكل كان بيرجع لبابا لأنه بيقدر يحتوي الموقف ويحل المشاكل بمنتهى السلاسة والهدوء. وده على الرغم من إن بابا كان الصغير وفي اللي أكبر منه سناً، بس حقيقي كلهم كانت ثقتهم فيه كبيرة.
إن أنا الوالد أنا كنت بحسه حلال مشاكل العيلة، لأن هو كان البكري أو الكبير بتاع العيلة، هو أكبر إخواته، فكان مسؤول لحد ما توفى، كان مسؤول على حاجات أنا شايف إنه أي بيت ممكن راجل البيت يبقى مسؤول عنها. يعني الوالد كان مسؤول مثلا وهو مروح يجيب عيش للعمارة كلها، مع إنه كل شقة في العمارة ليها راجل يعرف يجيب عيش، بس هو كان عنده القدر أو الكم ده من العطاء اللي هو قادر يديله لعيلته، باسبورات، مصاريف مدارس، في حاجات كده هو اللي كان بيعملها من غير ما يطلب منه، بس هو كون هو حاسس ان هو مسؤول عن كل كبيره وصغيره في البيلدينج ده. هو كان بيعمل الحاجات البيزكس بشكل غريب، مع ان هو ما كانش من الشخصيات اللي فاضيين خالص، وما كانش من الشخصيات اللي شغلهم بسيط ولا حاجه. كان شغال شغلانه انا بشوفها ان هي معقده جدا ومحتاجه وقت ومجهود كبير جدا، بس يمكن انا اخدت دي منه، قصه ان انا ابقى افراد الاسره او افراد العيله دي سواء اكبر او اصغر انا مسؤول ان انا احتويهم، ومسؤول ان انا لو في ايدي حاجه اقدمها بحب مش عشان انا مضطر.
احمد حكى لنا عن والده ودوره في حياه اللي حواليه واحساسه بالمسؤوليه تجاههم. كل اسره بيكون فيها شخص معين بيكون حاسس انه مسؤول عن كل اللي حواليه، سواء كان اخ او اخت، كبار او صغيرين، وهنلاقي الكل بيجري عليه لما يحتاجوا حاجه. الناس دي لما بتبقى حوالينا بتهون علينا الدنيا، وبنحس إننا مش لوحدنا وعندنا اللي نتسند عليه. بالنسبة لي كفاية أني أسمع من ولاد عمامي وعماتي وحتى الناس العادية، إحنا لما كنا نحتاج حاجة كان أول واحد نلجأ له خاله أو عم عمر. فأعرف إن والدي مش بس كان أب رائع، لأ ده كمان كان سند لكل اللي حواليه. معظم الحاجات اللي اتعلمتها من بابا كانت بالأفعال مش بالكلام المباشر. بابا الله يرحمه علشان إحنا بنات كان تعليقه على حاجات معينة تخصني أنا وأختي بيكون بطريقة لطيفة علشان يحافظ على مشاعرنا. يعني مثلاً لما يشوفني بقالي فترة مش مهتمة بنفسي يقول لي أنتي قاعدة ليه؟ ما تيجي نخرج. وإحنا في الطريق يقول لي إيه رأيك تروحي الكوافير وأنا هستناكي لما تخلصي، وأول ما خلص ويشوفني يتغزل فيا ويصورني. حتى وانا نازله من البيت اي وقت يقول لي وريني الجمال استني لما اصورك. ولما اكون متضايقه ومش عايز اكل يقول لي تعالي انا عامل الاكل اللي بتحبيه، ويقعدني جنبه علشان اكل. واذا في ليا اصحاب هو مش مرتاح ليهم يقول لي برضه بطريقه غير مباشره، وبيطلع في الاخر هو اللي صح. يمكن النصايح اللي كانت مباشره كانت تخص الشغل، غير كده كان معظم اللي تعلمناه منه بيكون بطريقه غير مباشره. بابا كان بيعمل حاجة معايا أنا وأختي من وإحنا صغيرين أخدت بالي منها وفهمتها لما كبرت. كل ما يروح مصلحة حكومية خلص ورق أياً كان ضروري ياخدنا معاه، أو ياخد اللي فاضية فينا وما فيش عندها مذاكرة أو شغل، وأول ما ندخل المكان يقول لنا ركزوا معايا أنا بعمل إيه. حتى طلبات البيت كان بياخد واحدة فينا معاه، وكان بينصحنا إننا مش شرط نشتري كل حاجة من مكان واحد، لأن كل مكان مختلف ومميز عن غيره من الأماكن في حاجات معينة. في مرة سألته أنت يا بابا بتاخدنا معاك علشان نتعلم منك بتعمل إيه؟ رد علي قال لي شاطرة، أنا ده قصدي فعلا، علشان لما يجي يوم وتروحوا لوحدكم تخلصوا أي إجراءات تبقوا عارفين هتتصرفوا إزاي من أول الورق المطلوب لحد ما تخلصوا كل حاجة وتستلموا المستند اللي أنتوا محتاجينه، سواء بطاقة أو باسبور أو ورق من الشهر العقاري. وكمان لما تكونوا مسؤولين عن بيت تبقوا عارفين تديروه ازاي. ده بابا لما كان بيروح شركة الكهرباء أو الغاز كان بياخدنا معاه، وقال لي وقتها حتى إن حصل واحتاجتوا تعملوا حاجة جديدة أنا ما عملتهاش قدامكم قبل كده إن شاء الله مش هتواجهوا مشكلة، لأنكم عارفين هترتبوا أفكاركم ازاي وتحددوا الخطوات وتنفذوها. وأنا تأكدت بنفسي من كلام بابا، خصوصا بعد ما أصيب بمرض السرطان، لما لقيت نفسي مسؤولة عن كل حاجة من أول ما عمل العملية لحد آخر مراحل المرض والوفاة. ودي طبعاً كانت ظروف أول مرة أمر بيها، وكنت بعمل كل الإجراءات بمنتهى الدقة ولا كأنها أول مرة. يعني أنا فاكرة إن الدكتور يوم ما عرفنا بالمرض قال لي العملية بعد 3 أيام، وبعد ما بابا عمل العملية بأسبوع بدأنا العلاج اللي صادف بدايته مع انتشار وباء كورونا، وكان في نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب توقف الاستيراد. بس أنا فعلاً لقيت نفسي بسعى في كل حتة، وكنت بجيب الدواء من آخر الدنيا وبخلص ورق وإجراءات طبية لوحدي من أول العملية لحد ما خلص العلاج، اللي لو حد كان قال لي قبلها إن أنا ممكن أخلصهم لوحدي ولا كنت هصدق وأقول مجاملة، لكن قدرت أعمله بتوفيق من ربنا وباللي تعلمته من بابا بشكل مباشر وغير مباشر. في كل موقف كنت أفتكر بابا كان بيعمل إيه قدامي، حتى لو ما مرتش بنفس الموقف معاه، بس كنت ألاقي نفسي بتصرف وباخد القرار بسهولة. بابا علمني كل حاجة في الدنيا، أدق تفاصيل الحياة بابا علمها لي، وأولهم إزاي أعتمد على نفسي في كل شيء، لأنه كان دايماً يقول لي محدش هينفعك من بعدي غير نفسك. الناس ظروفها بقت صعبة ومحدش هيكون فاضي طول الوقت، ودي حقيقة. كلنا بنجري في الدنيا والوقت بقى ضيق، مش كده ولا ايه؟
الوالد كان دايما نصايحه مش مباشرة، يعني انا كنت بشوفه بيتصرف ازاي بحاول ان انا اتصرف زيه. ما كانش بيقول اعمل واحد اتنين تلاتة، لا هو كان بيعمل، فانا كنت بشوف اللي بيعمله وانا كنت دايما بحلم ابقى حتى ربعه، يعني خصوصا في المشاعر وفي المسؤولية. قصة المسؤولية، هو من الأشخاص أو من أكتر الأشخاص اللي أنا شفتها في حياتي بيتحمل مسؤولية جدا، يعني فأي حاجة ليها علاقة بالمسؤولية أنا بعملها كنت بحاول أشوف هو في المواقف دي كان بيتصرف إزاي، سواء بقى شغل، سواء بيت، سواء علاقته بينا إحنا كأولاده، علاقته بزوجته اللي هي أمي كان بيعمل إزاي. حتى دايما لما بدخل مع زوجتي في نقاش بلاقي نفسي بقول ألفاظ كان هو بيقولها لأمي يعني، وفي حاجات تافهة ملهاش أي، يعني مثلا كنت أقول له بابا أنا عايز فلوس، يقول لي أنا ما أحبش أدفع فلوس بالليل، يقول لي الصبح. فأنا أنا كده على فكرة، أنا ساعات لما اليوم خلاص يخلص مع ان انا هصحى الصبح اسيب الفلوس دي على الرخامه وانزل، بس لا ما خلاص ما مش جايه معايا ان انا ادفع فلوس دلوقتي. يعني
زي ما احمد حكى لنا ان نصايح والده كانت مش مباشره وبتكون بالتصرفات مش بالكلام، وزي ما قلت لكم قبل كده ده اللي حصل معايا، واكتشفت بعد تجربتي الشخصيه وتجارب اللي حواليا ان الفعل تاثيره في الاطفال اقوى من الكلام، وهو اللي بيعيش جواهم طول العمر. وأنا بالنسبة لي من ضمن اللي تعلمته من بابا كان حوار دار بيني وبينه، وكان عن بنات وشباب أعرفهم لما تخرجوا من الجامعة بابا كان بيسعى ليهم في شغل حتى من غير ما يطلبوا. المشكلة إن في منهم اللي بابا اتأذى من أهلهم، وإحنا عارفين إنهم مش بيتمنوا لينا الخير، لدرجة إن في مرة بنت منهم بعد ما خلصت شغل وفاتها أتوبيس الشركة جت عندنا البيت لأن شغلها جنب بيتنا، فلما كلمت باباها يجي ياخدها بعد ما وصل عندنا وقف في وسط البيت وقال لها بعصبية وزعيق انت مين اللي جاب لك الشغل ده اللي كله مشاكل، وكان بيبرق ومتعصب لدرجة ان انا شخصيا كنت هخرج عن شعوري، بس مسكت نفسي لانه اولا كان في بيتنا، ثانيا علشان هو اكبر مني. الحقيقة كلنا بما فينا بنته كنا في حالة صمت وصدمة، وانا استنيت ان بابا يرد بس ما ردش. انا اتضايقت وقتها بس فهمت ان بابا عمل كده لان الراجل في بيتنا، وإذا هو ما يعرفش يعني إيه أصول واحترام فإحنا نعرف، بالتالي كان أبلغ الرد هو عدم الرد. وغيرهم وغيرهم من أهالي وشباب محدش فيهم كان مقدر اللي بابا عمله معاه في يوم من الأيام. ولما كنت قاعدة في مرة مع بابا قاعدة صفا وسألته أنت بتعمل كده ليه، ولأن أنا وبابا بنفهم بعض من نظرة عين فهو فهم قصدي، راح بصلي وضحك قال لي أنت بتقصدي أنا ليه بساعد الناس دي؟ قلت له آه بصراحة أنا الموضوع ده هيجنني يا بابا، أنت عارف كويس إحنا تأذينا منهم قد إيه، وفي الآخر يجوا عندنا البيت ويغلطوا فينا. وردوا علي علمني درس عمري ما هنساه، قال لي يا بنتي أنا بعامل ربنا وربنا قال لنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى ما ناخدش حد بذنب حد، وقال لي هفترض إن كل ما تقابلي حد يأذيكي هترديله الأذى بنفس الطريقة. عارفة هيحصل إيه؟ هيبقى اجتمع فيكي كل الصفات السيئة اللي موجودة في كل الناس اللي أذوكي في حياتك، وساعتها مش هتقدري حتى تبصي في المراية. الدنيا آخرتها إيه؟ كلنا ماشيين وسايبينها والباقي مننا فيها هو سيرتنا، وإحنا اللي بإيدينا اللي بنختار الناس هتفتكرنا إزاي لما نرحل عن الدنيا. وده اللي حصل، اللي فاضل لبابا في الدنيا سيرته، اللي باقي للإنسان عموماً في الدنيا سيرته بس، مش كده ولا إيه؟ ده نياما أنا وأختي وماما بنمر بنفس المواقف اللي مر بيها غيرنا وبابا ساعدهم، وبنلاقي اللي يقف جنبنا ويساعدنا. ده في منهم اللي بيقول لي بالنص ده عمر كان خيره علينا وإحنا بنرد جزء بسيط من جمايله، وفي كل مرة أقول ألف رحمة ونور عليك يا بابا، ده عملك الطيب أنت بتجني ثماره في الدنيا في أهل بيتك، وإن شاء الله ثوابه كبير في الآخرة كمان.
علاقتي بإخواتي يمكن أنا ليا أخ وأخت أكبر، الأخت هي الكبيرة وليا أخ أكبر مني وأنا الصغير. علاقتي بإخواتي أخويا ابتديت أحس إن هو بقى عامل الأمان التاني، يعني من بعد الوالد بقيت خلاص متأكد إن أنا لو في مشكلة ضخمة وده حصل بالفعل يعني. أول واحد بيبقى موجود هو أخويا، فهو بقى واخد برضو شير من المسؤولية بتاعت الوالد اتجاهي، يمكن عشان أمي برضو في الأول في الآخر هي أم، هي ست، فبتتحرك شوية بعواطفها، ففي أحيانا من كتر خوفها عليا أو قلقها بتندفع في قرارات. اللي بيوزن ده أخويا كبير، بيبقى مركز هو بيعمل ايه، بصص على راحتي، بصص على ده قدام هيتعبني ولا هيريحني. وهو واخد برضو من ابويا مش مهم تتعب دلوقتي، يعني حتى لو القرار ده ممكن يتعبني دلوقتي بس يريحني بعدين، هو ما بيفكرش مرتين يعني. اختي تحولت من اختي الكبيرة لاختي الصغيرة، هي اكبر مني بـ8 سنين، لكن انا بقيت ببص لها نفس بصة أبويا ليها، إن هي البنت الوحيدة ما بيني أنا وأخويا، إن هي ليها حق عليا إن أنا أسأل عليها، أسأل على أولادها، أسبورت معاها بكل ما تحمل الكلمة من معنى في أي إريا، سواء في علاقتها بأولادها، في علاقتها بجوزها، في أي حاجة، في علاقتها بأمي نفسي، علاقتها بأخويا الكبير. يعني يمكن أنا من الناس اللي كومن ما بينهم هما التلاتة، إن أي حاجة بتحصل ما بينهم هما التلاتة ببقى أنا الريفرنس ليهم، مش عشان أنا يعني أحسن ولا أشطر ولا حاجة، بس يمكن أنا عندي الملكة بتاعت إن أنا بعرف أمتص شوية أو أحسن. وده برضو كان من الأدوار بتاعت الوالد، يعني إن هو دايما بيحسن صورة الطرف التاني قدام الطرف الأول بشكل ما يخليش الطرف الأول يحس إنه هو بيدافع عنه.
أحمد وصف لنا علاقته بإخواته حالياً وقد إيه إنها علاقة قوية كلها حب واحتواء. عايزة أقول لكم عن تجربة شخصية، إن علاقة الإخوات ببعض بتكون نتيجة تربية الأم والأب لأولادهم من وهم صغيرين. أنا تجربتي مع بابا وماما في إنهم يخلوا علاقتي بأختي قوية، إن لما كان يحصل مشكلة بيننا من وإحنا صغيرين، ماما علشان عاطفية كانت تقول لنا أنتوا إخوات مالكمش إلا بعض، ومفيش حاجة في الدنيا تستاهل تتخانقوا مع بعض علشانها، وتزعل مننا وتخاصمنا لحد ما نتصالح. بس بابا كان ليه طريقة تانية، كان يتكلم معايا لوحدي ويقول لي أنت الكبيرة العاقلة اللي تقدري توزني الأمور، ويقول لي على مبررات لتصرفات أختي، وإن ده طبيعي لأنها الصغيرة، وإن المفروض إن أنا اللي أحتويها لأن أنا الكبيرة، ويقعد مع أختي لوحدها ويقول لها دي أختك الكبيرة اللي محدش في الدنيا هيحبك ويخاف عليك قدها، وإن هي الوحيدة اللي ممكن تحل مكان مامتك في يوم من الأيام سواء معاكي أو مع أولادك. ولما كان يحصل مشكلة بيني وبين ماما، بابا كان يقول لي افرضي مامتك حطت راسها على المخدة ونامت وما صحيتش، هتعملي إيه؟ أنا أقولك هتعيشي عمرك كله تتمني لحظة ترجع فيها بس علشان تعتذري لها وترضى عنك. وكان بيلفت نظرنا الأمور ولا كان ممكن تيجي في بالنا. أنا كنت عارفة إن ده طبع بابا مع أصحابه وقريبه، بس هو ما كانش بيحكي لأي واحدة فينا كان بيقول إيه للتانية وقت المشكلة. بس إحنا بعد ما نتصالح أنا وأختي كنا نحكي لبعض اللي حصل. طول الوقت أنا كنت بشوف بابا بيساعد كل اللي حواليه، أي حد يطلب منه أي حاجة مش بيتأخر عليه. وأنا هنا مش بتكلم عن الفلوس، أنا بتكلم عموماً. كفاية أني أسمع الناس بتقول لي طول الوقت والدك كان راجل ونعم الأخلاق، ابن أصول، عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، ده احنا دايماً بندعيله. وفي ناس كل ما تكلمني أو تقابلني لحد دلوقتي تحكي لي عن مواقف جديدة بسمعها لأول مرة حصلت بينهم وبين بابا، ويفتكروها ويدعوله. وفي مرة كنت في سوق خضار كنت متعودة أروحه مع بابا، قابلت بياع بيقول لي والدك الله يرحمه لما كان يجي السوق ويبقى يوم جمعة بعد الصلاة كان يركن العربية هنا ويجيب فطار لينا كلنا ويقعد يأكل معانا، لا كان بيتكبر على حد ولا كان بيجي على الغلبان. طيب أنا عايزة إيه أحسن من كده؟ على قد الفراق ما هو صعب، على قد الكلام ده ما بيطبطب على قلب الواحد ويطيب خاطره وبيصبره على الفراق. أنا دلوقتي بطبق كل درس بابا علمهولي في حياتي عملياً ونظرياً. يمكن أعرف أبقى زيه وزي كل اللي رحلوا عن الدنيا بس باقيين بسيرتهم الطيبة. تجربتي مع الفقد علمتني إنه مش نهاية الحياة، لأ ده جزء منها، جزء حقيقي جداً، هو الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتنا. محتاجة أقبله علشان أقدر أكمل حياتي. اتعلمت إن الأهل هم حجر الأساس في علاقة أولادهم ببعض، ويا ما شفت نماذج تحزن ناس الاسم إنهم إخوات بس الفعل أعداء. التجربة خلتني أخد بالي إن كلنا مفارقين، بس أنا اللي بختار إزاي هفضل موجودة بين الناس بعد مرحلة عن الدنيا، وإن رصيد الإنسان مش اللي في البنوك، لأنه لما يمشي مش هياخده معاه، يمكن هيفيد الورثة بس هيجي وقت ويخلص، لكن الرصيد الحقيقي هو الناس اللي بتدعيله وتترحم عليه وتفتكره دايماً بالخير، وإنه كان ظهره سند ليهم وقت ما احتاجوه اتسندوا عليه، والرصيد ده هو اللي بيدوم سواء لصاحبه أو حتى الأهل من بعده. اتعلمت إن كل خير بعمله مع الناس بيضيف لرصيدي عندهم، وكل مرة بجرح فيها حد واتسبب في وجعه أنا بسحب من الرصيد ده، وبعد ما سيب الدنيا اللي زرعته أهلي هم اللي هيحصدوه. أنا شخصياً أعرف أشخاص لسه عايشين بس الناس بتتهرب منهم ومن أولادهم، وده بسبب سيرتهم السيئة والأذى اللي بيسببوه لكل اللي حواليهم. أنتوا متخيلين؟ يعني الواحد إذا عنده سبب واحد للتعامل معهم دلوقتي، فعنده 1000 سبب إنه ما يتعاملش نهائي مع أولادهم من بعدهم. بس أكتر شيء أثر فيا إني افتكرت قد إيه ضيعت وقت كتير في حياتي في زعل وخلافات ما تستاهلش، وإني محتاجة أعبر أكتر للي بحبهم عن حبي ليهم، وإن الدنيا علشان نقدر نعيشها من غير ما نتعب نفسياً محتاجين نستقبل أقدار ربنا كلها برضا، وإن على قد ما أنا حزينة على بابا، على قد ما محتاجة أفهم واقتنع إن وفاته كانت رحمة من ربنا، لأنه حقيقي كان بيتعذب جداً طول فترة مرضه، خصوصاً الفترة الأخيرة. بالتالي استوعبت إن كل اللي بيجي من ربنا خير، حتى الابتلاء بيبقى وراه حكمة، وإذا مش قادرين نعرفها دلوقتي بنعرفها بعدين. يا ترى مين فيكم كان عنده تجربة مع الفقد؟ وإزاي قدرتوا تتخطوها؟ وهل كانت شبه التجارب اللي حكينا عنها ولا كانت مختلفة؟ بتمنى تشاركوا تجاربكم معايا وتقولولي إذا في استفادة من تجاربكم مع الفقد غير اللي قلناها. كنت معاكم غادة عمر من بودكاست أزمة غادة.